إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه الى يوم الدين. ثم اما بعد، ايها الاحبه، ان هناك من الناس من يعتقد ان الحج لا يتم الا بزياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا مع ذلك اولا لا صله للحج ولا للعمرة بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم البتة، رقم واحد. رقم اثنين، لو ان احدا حج او اعتمر ولم يذهب الى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فحجته صحيحة ان كانت تامة الشروط والاركان والواجبات. قلت وليس معنى ذلك انني ازهد الناس في عدم الذهاب الى مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا، بل ان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال الا لثلاث، المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا، او كما قال عليه الصلاه والسلام. اذا يجدر بك ايها المسلم إذا من الله تعالى عليك وأوصلك إلى هذه البلاد المقدسة أن تحظى بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ستزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، علما أن شد الرحال للمسجد مستحب، أما شد الرحال للقبر فلا يجوز. هذا أولا. وأما ثانيا، بعض الناس يكتبون على بيت الحاج بعض الاحاديث، بل هناك من الخطباء من يردد احاديث ينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تثبت، مثل: من حج ولم يزرني فقد جفاني، من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذا حديث لم يقله النبي، لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام. وغيره: من زار قبري وقبر ابي ابراهيم في عام وفي عام فقد وجبت له الشفاعه، هذا ايضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغيره: اذا ضاقت بكم الصدور، اي القبور، فعليكم باصحاب القبور. اذا كان الانسان له له حاجه، اذا كان للانسان حاجه يطلبها لمن؟ من الله عز وجل. فإن النبي والولي لا يملكان لأنفسهما نفعا فضلا عن أن يمتلكان لغيرهما النفع أو ذلك الضر. وهذه الأحاديث مجذوبة بنقص أهل العلم، أي موضوعة. وكذلك أيضا هناك فريق من الناس حينما يقولون بالحج أو العمرة بعدما يقفون طواف الوداع، طواف الوداع واجب في الحج وفي العمرة كنا، وبعض أهل العلم كشيخنا العلامة ابن تيمين قال بوجوبه في العمرة أيضا. الشاهد أنه بعدما يطوف طواف الوداع يخرج من المسجد الحرام القهقري، ومعنى القهقري أن يخرج بظهره حتى لا يجعل ظهره إلى الكعبة المشرفة، وهذا خطأ. والصواب أن يخرج خروجا عاديا، يعني ظهره يكون من كعبه ووجهه حتى قيصر. كذلك أيضا هناك من الناس من إذا وصل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يحاول أن يتمسح بالقبر، ولكن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والشرطة عندهم التوكيد وعندهم فهم لسنة الشيء فهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيمنعون من يحاول التمسح بقبر النبي عليه الصلاه والسلام. ومما هو معلوم لديكم أن التمسك لا يجوز بقبر النبي ولا بقبر الولي، وأن الاستلام لا يكون إلا الركن اليماني في كعبة المصطفى وفي الحجر الأسود. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: استلام الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الحجر يبعث يوم القيامة له عينان تبصران وله لسان ينطق يشهد على كل من استلمه بحق. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الحجر الأسود كان أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم. كذلك أيضا يا إخوان المبيت في مزدلة، من أهل العلم من قال أنه ركن، ومن أهل العلم من قال أنه واجب، ومن أهل العلم من قال أنه سنة مؤكدة. والراجح أن المبيت في مزدلة واجب وفي تركه دم، وبعض الناس يتساهلون في ذلك ولا يبيتون في مزدلة. فإن فعلوا فعليهم أمران: أما الأول فهو الاستغفار، وأما الثاني فذبح ذبيحة في مكة المكرمة. أي نعم. وكذلك أيضا الطهر طويلا بمزدلفة ومنى غير حاجة، يعني الإنسان ممكن إذا وصل إلى مزدلفة يصلي المغرب ثلاثا أو ثنتين ويصلي الوتر ويستريح. أي نعم ويستريح، لأنه يقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهم. معنى لم يسبح أي لم يصلي السنة الراتبة البعدية ثم اضطجع حتى طلع الفجر، يعني نام حتى أتى الفجر. طيب. وأيضا اعتقاد أن لبس الساعة أو النعلين الذي فيه الخيوط محظور شرعا، وكذلك اعتقاد أن المحظور فيه خيار، يعني واحد ما بيش يلبس الساعة ليه عم يلبس الساعة في الأسلوب بتاعها خياطة، والراجل المحرم بعمرة أو حج من محظورات الإحرام ألا تلبس شيء خياطة. لا يا إخوان، اللي منع عنه المخيط، ومعنى المخيط أي ما خيط على عضو من أعضاء الجسد مثل الفانيلة الداخلية أو السروال القصير الذي يسمى بالشرط، هذا خيط أي قفصلة على عضو من أعضاء الجسم. أما الإزار والرداء نفسه في خير، فإذا لا بأس في استخدامه. كذلك أيضا استعمال الملاهي في الحج، يعني اللي جاي من الحج زمان اللي رايح كانوا يوصلوه خرجوه من البلد بالمزيكا، ولما يجي يستعملوه بالمزيكا، والمزيكا أصلا حرام، وفي الحج تكون أشد حرمة لأنه ذهب ليأتي بالحسنات ومحو السيئات ورفع الدرجات وليس باستكثار السيئات. والله تعالى قال: ان الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله غيره. طيب. ورمي الجمرات قبل الوقت، الجمرات في الايام يوم الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر لا ترمى الا بعد الزواج، واما في اليوم العاشر ترمى بعد الشمس، ولا يجوز لاحد ان يرمي الجمرات في ايام التشريق قبل الزوال. والله اعلم. وبعض الناس ياتي بالجمرات ويكسرها، وهذا ليس بالسهل. وبعض النساء يزاحمن الرجال عند الحجر الاسود، واستلام الحجر الاسود سنه، ومزاحمه المراه للرجل حرام، ولا يجوز الوصول الى السنه بحرام. اي نعم. وبعض الناس يوكل اصدقاء لهم فيرمون عنه الجمرات وهو ذو صحة وعافية وقدرة، فلا يجوز للقوي أن يوكل أحدا يرمي عنه ما دام هو قادر، وإن فعل فلا يجزئ عنه، لا يجزئ عنه. فاعتقاد أن مكان رمي الجمرات فيه الشيطان، بعض الناس يعتقدون أن الشيطان رمي الجمرات فيرمون بحجارة أو يرمون بعصاية أو بنعال، هذا خطأ، فإننا نفعل ذلك إحياء لسنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. بعض الناس يخرجون من عرفات قبل المغرب قبل غروب الشمس، والوقوف بعرفات ركن من الأركان، والبقاء بعرفات حتى تغرب الشمس واجب من الواجبات. ومن خرج من عرفة قبل أن تغرب الشمس فعليه دم يذبح في مكة المطهرة. وكذلك هناك من الناس من يصوم يوم عرفة. اللي يصوم عرفة وهو واقف بعرفة خالف السنة، لأن سيد الحجاج وسيد الصائمين وسيد الأولين والآخرين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر في عرفة يوم أن كان واقفا بعرفة. أما إذا لم يقف الإنسان بعرفة يقوم فيغفر الله تعالى له ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة بفضل الله عز وجل. كذلك أيضا هناك من المسلمين مجرد ما يصل إلى مزدلفة يشغل نفسه بالتقاط الخطيات، وممكن يلتقط الخطيات من مزدلفة، ممكن يلتقطها من منى، والأمر في ذلك واسع والحمد لله على ذلك. طيب كذلك ايضا بالنسبه للبيئه فيما كان يتعلق بالحج، اما بالنسبه للبيوت في واحد يروح يشتري منه سلعه يقول لك والله السلعه مش عندي لكن هي ايه مثلا ب10 جنيه وياخذ منك ال10 جنيه ويروح يشتري السلعه وبعد كده يعطيك اياها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ايه فليس عنده. فهنا يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه اتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ياتيني الرجل يسالني من البيع ما ليس عندي ابداع من السوق اشتري من السوق ثم ابيعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. الحديث رواه احمد أصحاب السنن الأربعة وغيرهم بإسناد صحيح. وحديث عمرو بن صعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا خرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن هو حديث حسن. يبقى أول مخالفة من مخالفات البيوت أن تبيع رجلا لا تمتلكه أنت، أن تبيع خلقا أو مركبا لا تمتلكه أنت، أن تبيع ذريعة لا تمتلكها أنت. إن كنت مالكا للشيء كان غزلا أو خلقا أو مركبا أو شراعا أو جلة أو ما كان على سلسلة ذلك أو هلج، إن كنت مالكا له جاز لك أن تبيعه، وإن كنت لست مالكا له فلا يجوز لك ان تبيع ما ليس عندك. طيب وبيع الشيء المجهول، هل من الممكن ان يبيع انسان سمك في ماء او لبن في الذره؟ لا يباع سمك في ماء ولا لبن في الذره ولا يباع عشب الفحم، وعشب الفحم هو ضرابه هو نتاجه هو ماؤه هو منيه، فهذا من بيع الغرض. فبيع السمك في الماء وبيع اللبن في الذرة وبيع ذراب الفحم المني هذا محرم ولا يجوز يا عباد الله، وهو من بيع الغرر المنهي عنه. ثم ماذا؟ وبيع السلعة ما عدا بيان عيوبها المعلومة. مثلا أنا عندي سيارة وأنت أتيت تشتري هذه السيارة، فأنا أقول لك هذه سيارة كذا وكذا أثني عليها أمدحها وأنا أعلم أن هذه السيارة فيها عيوب في ماكينتها في الماكينة وأثني عنك بالعيوب. مثلا مرتب أبيعه لك وفيه عيوب وأنا أعلم ما فيه من العيوب لكن عاوز أرتفق عاوز ألبسك إياه. أنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس إيه فليس منا، فهذا لا يجوز. وانت اذا اشتريت الشيء ووجدت فيه غشا ولم يخبرك به جاز لك ان ترده على صاحبه وان تسترد ماله لانه غش. والرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحزنه ولا يحقره. التقوى هنا يشير الى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات او كما قال عليه الصلاه والسلام. ومن إذا من الأخطاء في البيوع أن أبيع شيئا أمتلك وهذا الشيء في عيب ولا أعلم من أتى للشراء. مثلا عندي بيت لا يدخله شمس ولا يدخله هواء ودلاله سيئين جدا وأنا أعلمت بها البيت. هذه عيوب المسلوب يجب أن أعلم من أتى يشتري هذا البيت عن عيوب هذا البيت وإلا فأنا غاش لمن أراد أن يشتري هذا. طيب ومثلا أنت معك خاطر من الذهب وزنه 5 غرامات وأنت تريد أن تغيره بخاتم 5 غرامات لكن كما يقولون مبيل جديد فأعطيته الخاتم وأخذت الخاتم 5 غرامات ودفعت مصنعية 100 جنيه أو أكثر أو أقل هذا ربا على الدافع وعلى الواقع. طيب ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن الصامت الذهب بالذهب والورق بالورق والورق اللي هو الفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير هاء بهاء يدا بيد سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إن ده غلط وربا فمن حلال إيه؟ أن أبيع لهم هذا الخاتم وأقبض فلوس ثم أشتري منه ما أريد. واحد يقول له أنت الدنيا ده بدل ما تعمل كده ما تخليها كده على طول. أقول لك هذا شيء يعرفه أهل العلم أهل المتخصصون أن عامة المسلمين لا يحكمون في مثل هذه القضايا أو ما كان عليها شاكلة فيها. فإذا أن تبيع سريرا من الذهب 20 جرام أو خاتم من الذهب 5 جرام وتاخذ خاتم 5 جرام مثله أو أسواق 5 جرام مثله وتدفع مصنوعية فرق هذا ربا عليك وعلى الباب. فبالصح إيه؟ تديره وتاخذ الفلوس في إيدك ثم تشتري منه أو من غيره دون أن يكون هناك اتفاق مبرا بينكما أو مشارطة في ذلك والله أعلم. كذلك أيضا بيعتين في بيعة بمعنى يعني من الأخطاء أن يكون بيعتين في بيعة. يعني إيه؟ يعني واحد يبيع ثلاجة واللي بيع تخطيط ب3000 جنيه وكاش ب2500 جنيه وحمل الثلاجة في السيارة وخذها وروح لا عرف فيها تخطيط ولا عرف فيها كاش. دي اسمها بيعتين في بيعة. طب الصح إيه؟ قبل ما اتحرك من الدكان وقبل ما استلم الثلاجه نتفق ان انا اخدها تخطيط 3000 جنيه على 30 شهر كل شهر 100 جنيه يا عم لو اتاخرت شويه ما اديتش ولا جنيه ولو وقفت شويه جبت فلوس بكير مش هتنقص ولا جنيه. متفقين على بركه الله. اما اخد الثلاجه او البوتاجاز او الغساله او المسجل او المكنسه او اي حاجه من دي ومش عارف هي كاش ولا تخطيط واخدها وامشي هذه اسمها بيعتين في بيعة وهذا محرم ولا يجوز. طيب بيع الدخان من السجاير او المعسكر يجوز؟ لا يجوز. طيب انا عندي دكان ينفع اجر الدكان لواحد يبيع فيه اشرطة فيديو افلام او مسرحيات او مسلسلات او اغاني ما ينفعش. طيب لواحد عنده دكان ويعجبه سجاير مع ان البطالة هيبقى 99% منها حلال و1% حرام اللي هو السجاير معاك ما ينفعش الا اذا كتبت عقد معاه وفيه ذنب في العقد على الا يبيع ما حرم الله كالسجاير والمعاكس. فان اخل بهذا الشرط يطرد من الايه؟ من الدكان. فقلت على الحبيب عليه الصلاه والسلام يبقى اي مكان يباع فيه ما حرم الله أو يفعل فيه ما حرم الله فلا يجوز لك تأجير هذا المكان بارك الله فيه. طيب كذلك أيضا بعض الناس يبيع يعني مثلا الناس إيه في مكان يشوف تقول لك إيه على أورس فواحد يقول عليها 10 جنيه شجر واحد يقول نص جنيه 11 واحد يقول ب 12 واللي قال ب 11 و 12 متفقين مع الرجل البائع وهم لا يريدون الشراء بل يزيدون على السلعة دون الرغبة زي سيد الآن بيسحبوا أسلام. فهذا اسمه في الإسلام النجش. النجش الزيادة في ثمن السلعة دون الرغبة في شرائها. الزيادة في ثمن السلعة دون الرغبة في شرائها. هذا النجش الذي نهي عنه أيها الأحباب في الله تعالى. بيع النجش الزيادة في السلعة ما عدم الرغبة في شرائها حرام. تبيع سلعة وفيها عيوب ولا تعرض من تشتريها بعيوبها غش وحرام. تبيع ما ليس عندك ما لا تملك غش وحرام. تؤجر مخزنا دكانا غرفة لتستخدم في ما حرم الله كبيع السجائر والعصر وأشرطة الفيديو أفلام ومصحات ومسلسلات هذا لا يجوز. تبيع بيعا قديما بجميل تدفع المقطعية الفرق هذا ربا على من أعطى وعلى من أخذ. أيها الحبيب وأخطاء في الحج أشرت إليها أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى فاطر هنا نزلنا الخطأ ونستمع إلى الأسئلة إن شاء الله. خطأ واحد يحفظ القرآن ويحلق لحيته ويرتدي قميص مثلا بنطار ولا قميص بنطار يقول له يا من تريد حفظ القرآن أنت على خير وفي خير وأنت تحفظ القرآن ليس من أجل أن تزيد نسخة المصاحف من واحد لا حتى تعمل بالقرآن. فنريد أن تظهر عليك أنوار القرآن فاعف لحيتك لتطبق قول الله تعالى إلى عمل لقد كان لكم في رسول الله إيه قصوة الحسن لتطبق قول الله تعالى إلى عمل وما آتاكم رسول إيه فخذوا وما نهاكم عنه إيه فانتهوا لتطبق قول الله تعالى إلى عمل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ذكر الله أعلم. واحد رأى في الدنيا أنه واحد لابس ملابس بيضاء وله لحية وذهبوا إلى المسجد فوجدوا إيه جماعة مثله. الجواب هذه رؤيا خير. والدليل أنها رؤيا خير أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنها أحب البقاء إلى الله في أرض إيه المساجد وأرغب البقاء إلى الله في أرض إيه الأسواق وهم ذاهبين إلى إيه إلى المساجد. فهذا خير لمن كان معك وخير لمن رآه في المسجد إن شاء الله. الله أعلم. الإطعام عن أيام الفطر في رمضان ممكن يكون جملة واحدة وممكن يبقى مسكين مسكين كل يوم مسكين على حسب ما يسره الله لك. والله أعلم. إقامة الأذان مقيمة في البحيرة بنصلي جماعة هذا شيء طيب ولا ينبغي أن يتخلف أحد عن الجماعة واستطاع إلى ذلك سبيلا. ونسأل الله أن يجعلكم دعاة خير أينما حلت أقدامكم. حكم استخدام المنشطات الجنسية أنا أنا أقول بوصف الطبيب الدكتور لأن الدكتور بتاع المتخصص في هذا أدرى يمكن أن يأخذ حاجة في السبب تضري أو أخذ أكثر مما هو مطلوب منه. الحاجة الغريبة اللي بتلاقي شاب عنده 25 سنة وبياخد منشطات جنسية. طب ليه يا ابني؟ ما انت عارف انت كويس على سؤال تاخد منشطات جنسية ليه؟ انت عارف كويس. فده يتسبب في ضرك وبعد كده لا يحدث عندك نشاط الا اذا خدت الايه؟ الحباية دي. فهذا الكلام اللي الناس اللي عندهم 70 سنة 60 اللي عنده سكر 500 لا مسكين ليس عنده نشاط فينشط نفسه بهذا السبب. اما انت 25 و30 و35 انت ما زلت خفيا عفيا قويا جلدا قادر على اربع متر وليس على مرة واحدة في الحلال. اي نعم هذا امر ينبغي ان يكون هناك حياة. اي نعم لان الحياة شعبة من شعب الايمان ولا ينبغي الافكار في مثل هذا الكلام كما انه لا يجوز شرعا لرجل ان يقول لقد جمعت زوجتي هذه الليله وحصل كذا وحصل كذا او امراه تجلس مع النسوه فهذا من اشر الخلق. الله العظيم الذي جمع زوجته في نهار رمضان عالما عامدا ذاكرا عليه ان يولد التوبه وثانيا عليه الإمساك بقية اليوم، وثالثا يقضي يوم مكانه قرى معا يكون شهرين متتابعين. الله هذا وذكر الله لكم حسن استماعكم، وبارك الله لي لكم في القرآن العظيم، وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجمعنا محضراتكم في الدنيا أن يرتعوا في المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.